أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحج الشيخ الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في لواحق المنع، وانتهينا إلى المسألة الرابعة، المانع الرابع. عليكم السلام ورحمة الله. وقد تقدم شرح هذا المطلب، لكن بقى فقط عبارة، وهي قوله: وكانت على حكم مال الميت. لماذا عبر المصنف بهذا التعبير؟ لكي يتضح المراد من هذا التعبير، لا بد أن نشير إلى أن هنا خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. وحاصل ذلك بأنه إذا كان الميت عليه دين، فهل المال المنتقل إلى الورثة هو المال الفاضل عن الدين، المال الباقي بعد استثناء الدين، أو أن المال المنتقل إلى الورثة هو تمام التركة؟ فهنا قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المصنف ومشهور الفقهاء، وقالوا بأن التركة التي تنتقل إلى الورثة هي التركة بعد استثناء الدين. فلو كانت التركة 100 دينار والدين 50 دينار، فالذي ينتقل إلى الورثة هو الفاضل بعد استثناء الدين، يعني 50 دينار. لو مقدار التركة منقوص منها مقدار الدين، فيكون الانتقال الورثة بمقدار 50. خب، هذا رأي المصنف ورأي مشهور الفقهاء. في قبال هذا القول قالوا لا، قالوا الصحيح أن يقال بأن تمام التركة تنتقل إلى الورثة، تمام التركة تنتقل إلى الورثة. ففي المثال المذكور الذي ينتقل إلى الورثة تمام 100. إن قلت على القول الثاني هناك دين على الميت، فماذا نفعل في هذا الدين؟ قال أصحاب القول الثاني بأنه التركة تنتقل بجميعها إلى الورثة، لكن التصرف في هذه التركة متوقف على دفع دين المورث، فلا يجوز التصرف بتمام التركة، بل إنما يجوز التصرف بعد دفع الدين وبعد استثناء الدين. واضح القولين؟ إن قلت حينئذ لا ثمرة في هذين القولين، لأنه على كلا القولين سوف ينتقل إلى من؟ سوف تكون النتيجة النهائية إلى الورثة هو المقدار الفاضل عن الدين. غايته تفنن في العبارة، غايته تقولون على المبنى الأول الذي ينتقل هو ماذا الذي ينتقل؟ 50 دينار مباشرة. على القول الثاني تقولون اللي ينتقل 50، لكن ما يجوز لهم أن يتصرفون إلا بعد دفع الدين، فتكون النتيجة النهائية لهم كان 50 دينار. فلا فرق بين القولين إلا في مقام التعبير ومقام التلفظ، فلا ثمرة في هذين القولين. نقول هذا الإشكال ليس بشيء، هذا الإشكال الذي ذكر ليس بشيء، بل تظهر ثمرات على كلا القولين. واضح الفرق بين القولين الآن؟ صحيح، تظهر الثمرات. من الثمرات شفتوا لها الثمرات؟ لو كان هناك نماء إلى التركة، نماء إلى التركة، حصل نماء للتركة بعد موت الميت المورث وقبل الوفاء بالدين. فرض بأنه توفى في أول الشهر وحصل الوفاء بالدين متى؟ آخر الشهر. وفرضنا أن هناك نماء للتركة، جيد، في أثناء هذه المدة. كيف نماء؟ فرض بأن الميت وترك بستانا، الميت تركته كانت بستان والبستان فيه نماء، استمر من نماءات ماذا؟ من نماءات البستان. كذلك لو فرضنا أنه ورث وترك مثلا حيوانات وولد، الولد نماء لماذا؟ نماء إلى العين. فهذه النماءات لمن؟ النماءات المتخللة الموجودة بعد موت الميت وقبل وفاء الدين لمن؟ واضح السؤال؟ على المبنى الأول الذي يقول أن التركة لا يصح أن تنتقل، بل أن المنتقل من التركة هو الفاضل، نقول هكذا، نأخذ هذا المثال عشان يتضح المطلب بشكل أوضح. نقول فرض أن التركة 100 والدين 100، هل ينتقل شيء على المبنى الأول إلى الورثة؟ لا ينتقل شيء، صحيح؟ لأن الدين 100 والتركة 100. خب هذا النماء يكون لمن؟ هذا النماء يكون للديان ويضرب للديان، فرضت جيد؟ فإذا فرضنا بأنه على المبنى الأول كانت التركة، كي بعد أجيب مثال أعمق من ذلك عشان بعد يتضح بشكل عميق، لو فرضنا أنه لا، نفرض أن التركة الآن مقدارها 100 والدين 120، التركة 100 والدين 120، على المبنى الأول هل ينتقل شيء إلى الورثة؟ ما ينتقل، ما ينتقل، لأن الدين يتبع بالتركة. افرض أنه حصلت نماءات بمقدار 20 دينار، هذه النماءات لمن؟ على المبنى الأول تكون للديان، فالعشرين الذي هو نماء والآن تكون للديان. على المبنى الثاني نقول لا، نقول بمجرد موت الميت انتقلت تمام المئة إلى من؟ إلى ملك الورثة، غايتهم أنه لا يجوز لهم أن يتصرفون في هذه التركة إلا بعد أن يدفعون الدين من هذه التركة. والنماء، هذا النماء ملك للميت أو ملك للورثة؟ نقول النماء ملك للورثة. لماذا؟ لأن المال والتركة قد انتقلت إلى ملكهم، إذا انتقلت إلى ملكهم فالنماء صار في ملك من؟ في ملك الورثة. فحينئذ يكون هذا النماء ملك لمن؟ للورثة. إذن النماء المتخلل بين الموت وفائدين على الرأي الأول لا يكون ملكا للورثة، بل هو حق للديان، لأن المال هو حق الديان، فالنماء تابع للملك فهو حقهم أيضا. أما على الرأي الثاني الملك قد انتقل إلى من؟ قد انتقل إلى الورثة، غايته بأنه لا يجوز أن يتصرفون في هذه التركة إلا بعد وفاء الدين. خب ووفاء الدين من هذه التركة اللي هو 100 دينار، فالعشرين دينار اللي هو هذا الباقي هو حق لمن؟ قالوا فهو حق إلى الورثة. واضح ثمرة؟ لو فيها خفاء تأملوا فيها. المهم هنا قولين في المسألة. خب أصحاب القول الثاني، لماذا قلتم بأن المال هي محل مهم؟ لماذا قلتم بأن المال ينتقل كله إلى من؟ إلى الورثة. ولماذا لا تقولون بأن المال يبقى على ملك الميت؟ يعني وش اللي دعاكم أن تقولون، تعاون راسكم تقولون المال ينتقل إلى الورثة لكن لا يجوز لهم أن يتصرفون فيه إلا بعد أن يدفعوا الدين؟ ليش التكلف؟ قولوا من أول الأمر أن المال لم ينتقل إلى الورثة وهو ما زال في ملك الميت. نقول لا يصح. كيف لا يصح؟ نسألكم، التركة مال لهم مال؟ مال. كل مال له مالكم، كل مال له مالك، فنسألكم من هو المالك في هذا المال؟ من هو المالك لهذا المال؟ لا يخلو بقاعدة السبر والاستقصار، لا يخلو، حتى قاعدة السبر والاستقصار في المنطق لا يغلو، إما أن يكون هذا المال للميت تفتر، إما أن يكون هذا المال للميت، وإما أن يكون هذا المال للدنيا، وإما أن يكون هذا المال للورثة. في بعض احتمالات رابع، في نافي أجنبي، ما علاقة بالأجنبي قطعا مهلين. الاحتمالات التي هي محل الذي يصح أن نذكرها كاحتمال، هذا المال التركة إما أن يكون للميت أو للورع أو للديان أو للورثة. خب إذا بطل الأول والثاني تعينا ثالث. نأتي، هل يصح أن يكون هذا المال للميت؟ نقول ما يصح، يعني يشترط في الملكية الحياة، وقد ذكرنا سابقا لا يمكن أن نقول المال هذا ملك للميت، لأن الملك ملكية والملكية تقتضي الحياة، والميت بعد ليس بحي، فلا يمكن تقول هذا مال للميت. إن قلت هذا إذا احتمال أول بطل. باحتمال الثاني، المال للديان، لم يقل أحد من الفقهاء أنه بمجرد موت الميت سينتقل المال إلى الديان، لا، فلأنه متوقف على التقسيم وأن أصحاب الإرث يأتون ويقسمون. لم يقل أحد من الفقهاء أنه بمجرد موت الميت ينتقل المال إلى من؟ إلى الديان. بعدين فلم يبقى عندنا إلا ورثة، فيكون هذا المال للورثة. غايته بأنه لا يجوز لهم أن يتصرفون في هذا المال إلا أن بعد أن يدفعوا الدين عن مالكهم مورثهم. واضح الآن المطلب؟ المصنف شوف هي كلمة مقدمة عشان يتضح عبارة المصنف. المصنف في هذه العبارة أراد أن يرد على المبنى الثاني الذي ذكرنا اليوم. يقول كلامكم ليس بصحيح، بل الصحيح ما عليه المشهور، وهو أن المال لا ينتقل إلى الورثة، بل الذي ينتقل إلى الورثة ما فضل عن الدين. طب أما دليلكم ففاسد، هذا الدليل جبتون أنتم فاسد. لماذا؟ أنتم قلتم إما المال أن يكون لورث المال، إما للميت وإما للورثة وإما للديان. نقول نختار أن المال للميت، لكن قد ذكرنا سابقا أنه وإن كانت الملكية تقتضي الحياة، إلا أنه دل الدليل الخاص على أنه هذا في حكم مال الميت. نسلم أنه ليس مال للميت لأن المال تقتضي الملكية، الملكية تقتضي الحياة، لكن هذا المال في حكم مال الميت فتجري عليه أحكام مال الميت. ومن أحكام مال الميت أنه لا بد أن تدفع بها مال الدين، فهذا أيضا المال يجب أن يدفع به الدين. والشارع قال لنا، الشارع هذه قاعدة ما عقلية، أنه هذا التفت ما عندنا قاعدة عقلية تقول يشترط أن يكون المالك حيا. هذه القاعدة لما استفدناها من النصوص، ويمكن وتكون قابلة للتخصيص، وعندنا دليل خاص دل على أنه يمكن أن نتطور هم ميت وهم له مال، ويكون هذا المال في حكم مال الميت. ولهذا قال وكانت على حكم مال الميت. كل هذا عشان وش يفرح اللي قلت الحين كان كامل واضح المطلب؟ تعملوا فيه مشهور هذا وش خلافية
مثلا مكان كلامية مثلا كيف نصور
هذا؟ سيأتي إن شاء الله إذا اختلفت المراجع نرجع للحاكم الشرعي مثل هذه الموارد أو التصارع. هذه مسألة ثانية الحين. واضح العبارة؟ يعني شوفوا في الامتحان لماذا قال المصنف وكانت على حكم مال الميت. تذكرون أن هناك قولان، تذكرون أن هناك قولان، والقول الثاني ليش؟ القول الثاني قول خلاف المشهور، نتأتون بدليله في صدد دفع الدليل انصدد برجلين. قال المقال هذا تمام الكلام في هذا المطلع. قال المقدمة الثالثة في الحج، يا مقدمة ثالثة في وش المقدمات؟ هذه مقدمات قبل الدخول في المقاصد، إلى الآن لم ندخل في مقاصد الأرض، تفتين؟ لأن في مقدمات الأرض، يعني الدرس اليوم 31 نحن في مقدمات الأرض ما دخلنا في المقاصد. خب قال المقدمة الثالثة، إذا حفظتم الأسئلة والسؤالات يمكن نخلص، إذا سألهم كثير ما نخلص. قال المقدمة الثالثة في الحاجب، ما هو المراد من الحاجب؟ الحاج لغة هو المنع. فتقول أنا محجوب عن الله، أنا ممنوع عن الوصول إلى الله. وعندنا دعاء الحجب، الحجب لغة هو المنع، ولكن ما هو المراد منه اصطلاحا في كتاب الإعراب؟ المراد من المنع اصطلاحا هو نفس المعنى اللغوي، بمعنى أنه توجد عندنا بعض الحالات يمنع فيها بعض الورثة، إما يمنعون من أصل الإرث، وإما أن يمنعون من بعض الإرث، من بعض التركة. لا علينا عبارة. وبعبارة أخرى نستطيع أن نقسم الحجب إلى قسمين. الحجب ينقسم إلى قسمين، عندنا حجب حرمان وعندنا حجب نقصان. المراد من حجب الحرمان هو الحج عن تمام التركة بحيث لا يستحق شيء من التركة، شيء من المال، حيث حج حرمان. وعندنا حجب نقصان وهو أن المحجوب يستحق شيء من التركة لكن يحجب عن نصيب أعلى مثلا، فيحجب عن بعض التركة. ولهذا قال المصنف، قال الحجب قد يكون عن أصل الإرث حيث هو حجب الحرمان، يعني لا يستحق شيء من الإرث، وقد يكون عن بعض الفرض. كيف عن بعض الفرض؟ حيث هو حجب نقصان، يعني مثلا كان فرضه الربع لكن بسبب وجود شيء نزل من الربع خليه ثم، فحجبنا عن بعضه عن بعض الفار. لكن السؤال الذي ينبغي أن يبحث، ما هو الفرق بين المانع والحجب؟ الموانع والحجب. أنتم فسرتم الحجب بالماء وقلتم يمنع من أصل التركة أو بعض الفرق، وذكرتم في المقدمة الثانية بحث الموانع، وذكرتم الموانع ثلاث، فما هو الفرق بين بحث الموانع وبين بحث الحجب؟ هذا السؤال ينبغي أن يجار عليه في مقام ماذا؟ في مقام مبسط طرح، يجار عليه في مقام ماذا؟ في مقام الفلسفة العلمية. وهذا هو الفرق بين الدراسة المسجدية والدراسة الحوزوية. ففي الدراسة المسجدية نحن لا نهتم بأنه لماذا قال المصنف هنا الحج وهنا قال مانع، ليش قال هنا لواحق المنع. المهم بالنسبة للمكلف أن تبين له المسألة الفقهية، أما كيفية استخراج المسألة الفقهية في احتمالات فيها فروض، المصنف في صدد الرد عن هذا القول يهرب للمسجد، صحيح؟ فلا ينبغي الفرق بين مقام الدرس الحوزي والدرس المسجدي، حين بقى فقط هذا الشخص في قاعده. فاذا لا بد ان نجيب عن هذا السؤال في مقام الجواب عن هذا السؤال، نقول المراد من المانع حسب ما تقدم في المقدمه المانع هو ان يكون الشخص مقتضي للأرض لكن تلبس بوصف هذا الوصف منعه من الأرض، كما لو تلبس بوصف الكفر، بوصف الرقص، بوصف القتل. إذا تلبس بهذه الأوصاف كان ذلك موجبا لمنعه عن الأرض، صحيح؟ أما في الحج فنقول هذا الشخص فيه اقتضاء للأرض كما قلنا هناك، فلا فرق حين حد الآن، هذا الشخص له اقتضاء الأرض. لكن يوجد شخص آخر بسبب وجود الشخص الآخر يمنع ذاك عن الإرث، إما كلنا بعضا. فهنا جهة اشتراك وجهة افتراق. أما جهة الاشتراك بين بحث الموانع وبحث الحاج أن كلاهما يتواجد فيه المقتضي للإرث، والاختلاف ركز حينها، والاختلاف في المانع يكون الشخص هو نفسه متلبس بوصف، هو نفسه متلبس بوصف القتل أو متلبس بوصف الرق أو متلبس بوصف الكفر، فالوصف يكون متلبسا بذات من ثبت له الاقتضاء له الشخص، فنقول هذا مانع. أما في مسألة الحج سبب المنع ليس تلبس ذات الشخص بوصفين بل وجود شخص آخر أجنبي عنه. واضح فرقة؟ إذن النكتة في التفريق أن تارة يكون سبب المنع التلبس بالوصف فيكون موانع بحث الموانع، تارة يكون بسبب وجود شخص آخر وأنا لم أتلبس بوصف، غايته أنه هناك شخص آخر بسبب الشخص الآخر ببركة الشخص الآخر ولا بركة له حيث منعني من الأرض. عبد الله خبر تضح الفرق بين المطلبين يعني هذا يعني أي حال فسر كما تفسر أنت فنس الاصطلاحات. اتضح الفرق بينهما؟ إذا اتضح الفرق بين الموانع، ولهذا يتضح لماذا لم يذكر بحث مثلا الحمد في الحاجب، ذكر الحمد مثلا في لواحق المن، عندنا من وعندنا حجب وعندنا لواحق للمن، تفتهم الضبط؟ اتضح فرق بين المن والحج. خب لواحق المن ما هو فرق بين لواحق المن والحج؟ نقول في الحج سبب المن شخص أجنبي عني، في لواحق المن سبب المن التلبس بالوصف لكن ما رجعه إلى سلب المقتضي.
يعني اللواحق
مقتضي أصلا هنا في مقتضي تفتهم الضبط، فتأملوا عليها. من هو الواحد شخص يقتل خلاص، إذا قتل الحاجب هو ما قتل الوارث، ما له علاقة. إذا قتل الحاجب هو لا يرث لأنه ما الأرث متوقف على موت المورث. طب لو قتله بعد ذلك ما فيش، لو قتل الشخص حاجب بعد ذلك مات ذاك الشخص أنا أريد ذاك الشخص
بعد
الموت، بعد ما تحاجب نعم ما فيش.
بعد الموت يعني ما تبغى اللي ورث معك موجود الحاجب.
لا لا نقول أيوة أسبق، إذا في زمان موت الميت الحاجب موجود أو موجود؟
بزمان
موت المورث الحاجب موجود أو موجود؟
موجود.
خاطئ موجود ما يفرق خلاص، المدار على زمان موت المورث. على أي حال قال الحجب قد يكون عن أصل الأفوة وحجب الحرمان وقد يكون عن بعض الفرض. ليش قال ما قال بعض الأفوة قال بعض الفرض؟ تكتب لماذا غير التعبير؟ قال هنا أصل الأفوة قال هنا بعض الفرض، هناك في الحجب الحرمان لا يأخذ شيء من أصل الأفوة ولا قنطار ولا درهم. أما بالنسبة إلى الحاجب فكان الحجب نقصان يعني يستحق، كان عند فرض والفرض هو ما فرضه الله في الكتاب والسنة كان يستحق النصف، الأم كانت تستحق الثلث صحيح، لكن ببركة وجود الولد ولا بركة فيه نزلت إلى الثلث صحيح. الزوج كان يستحق النصف ببركة وجود الولد ولا بركة فيه بهالفلوس، هاللحاظ استحق الزوج كان الرب فصار بعض الفرض. قال واضح فرق هنا بين بعض الفرض وبين الأرض. قال فالأول الحاجب الأول ما أصفد عن تركة ما يحصل شيء، ما في أصفد يعني وش أصفد يعني ما في شيء. أما إذا حجب النقصان مخصوص بأصحاب الفروض، أما حجب الحرمان ما عندنا مخصوص بالفروض على الفروض، حجب الحرمان ما يرد شيء أم لا يرد ولا نقصة من الأموال. خب فالأول الحاجب الأول هذا الآن كله مطالب سهلة تقدمت علينا، فقط الآن مطالب بعد يعيد احنا شرحناها في هذه، بس الآن نقرأ ونطبق. قال فالأول الحاجب الأول ضابطه مراعاة القرب. هذه القاعدة، هذه القاعدة الأولى، القريب يحجب البعيد، فالأقرب يحجب الأبعد. فإذا وجد الأقرب يكون الأقرب حاجب عن الأبعد، فالأبعد عنده مقتضي الأرض مسكين وجد، هو أخ هو عم وخال، فهو أحد الطبقات. لكن بسبب وجود القريب للميت الولد مثلا، فيكون القريب حاجب عن ماذا؟ عن المحجوب الذي هو الطبقة الثانية. في قوله الأول شو الأول؟ يعني الحجب عن أصل الأرض، يعني الأول يصل حجب الحرمان، الآن قال الكلام عن حجب الحرمان، واضح؟ الأول فالأول يعني قد يكون عن أصل الأرض اللي هو حجب الحرمان، سيأتي بعد ذلك. وأما الحجب الثاني، وأما الحجب عن بعض الفرض اللي هو الثاني، الآن كلام كله في الأول. ضابطه مراعاة القرب، مثل لنا اذكر لنا الآن يذكر لنا أمثلة على هذه الضابطة، ودرسناها نحن أن القريب بعد الطبقة الأولى تمنع الطبقة الثانية، والطبقة الثانية تمنع الطبقة الثالثة، والطبقة الأولى القريب منها يبقى الطبقة الثانية البعيد. مثلا لو عندك ولد ولد الولد، الولد يمنع ولد الولد. الآن المصنف يشرح، قال مراعاة القرب، يقول فلا ميراث لولد ولد مع ولد. يعني إذا كان الميت عنده ولد وعنده ولد ولد، فالميت عند وجود ولده ولد الولد لا يرث. ليش؟ لأن الولد في الطبقة الأولى وولد الولد في الطبقة بيصير بالنسبة للميت طبقة ثانية لأنه جد له، جيد؟ فمع وجود الولد لا يرث ولد الميت، يعني لا يرث ولد 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 الولد الميت. فلا ميراث لولد ولد مع ولد. سواء ليش قلت ولد ولد؟ الولد يطلق من الذكر والأنثى. فلو كان الميت ترك ذكرا فولده الذكر والأنثى لا يرثون بسبب وجود الولد. كذلك لو ترك الميت أنثى بنت، هذه البنت مثلا عندها ولد وعندها بنت، طب لا يرثون أيضا. فرض آخر، الميت ترك بنتا وكان هناك ولد للولد، الولد مات لكن عندنا ولد الولد، هل تصل النوبة إلى الذكر لولد الذكر مع فرض وجود البنت أو لا تصل النوبة؟ واضح الفرق لما هو واضح؟
واضح
على السبورة؟
واضح.
فلو ميت عنده بنت وعنده ولد، الولد مات في حياتي هذا لكن هذا الولد عنده ولد، بعد ذلك مات الشخص ده، فعندنا بعد موتي عندنا بنت له مباشرة وعندنا ولد لولده، فنقول مع وجود البنت القريب لا يرث ولد الولد، واضح؟ ولهذا قال فلا ميراث لولد ولد مع ولد سواء كان ذكرا كان أو أنثى، ما في فارق. ليش قال ذكر أو أنثى؟ حتى هي بيان الفرد الخفي. الآن خلنا نقرأ المثال، حتى أنه لا ميراث لابن ابن مع بنت. يعني لو الميت ترك بنت وعنده ابن ابن، لمن تكون تركة؟ للبنت. ليش قال حتى؟ هذا ردا على العامة. العامة قالوا، العامة قالوا جيد، بأنه مع وجود الذكر، مع وجود الذكر وإن كان أبعد مقدم على الأنثى ولو كانت أقراب، فالذكر البعيد مقدم على الأنثى القريب، واضح؟ قالوا هكذا. فلو فرضنا بأن الشخص عنده بنت هذه أنثى وعنده ابن وابنه، ابن الابن هو المقدم على البنت، يقول حتى خلافا لوش للعامة. هنا سؤال، وخلنا نكمل بعدين نشوف نسأل. يقول ومتى اجتمع أولاد الأولاد وإن سفلوا فالأقرب منهم يمنع الأبعد. يعني الآن لو فرضنا أن شخص مات عنده أولاد وعنده أولاد الأولاد وعنده أولاد أولاد الأولاد وهكذا، فنقول بأنه إذا وجد خب الأولاد ماتوا، إذا وجد أولاد الأولاد يقدمون على أولاد أولاد الأولاد، فأولاد أولاد الأولاد يقدمون على أولاد أولاد الأولاد الأولاد وهكذا. واضح؟ فالقريب يمنع البعيد. واضح؟ قاعدة بسيطة، القريب يمنع البعيد. خب
طبعاً
سيما بكل طبقة يعني بسأل الله. نعم في الطبقة الواحدة. وش قصدك في الطبقة؟
مثلا أخوان
نفس الشيء قاعدة في القريب نعم. هاي كل شرحناه في مطالب أول مطالب العلم.
يعني يحاول الواسطة بين الوارث والوارث، كل ما كان أقرب
أقرب. خب هنا هاي قاعدة الأقربية واضحة. هنا بعضهم استشفع على قاعدة الأقربية، قال هذه القاعدة فيها إشكال. كيف فيها إشكال؟ نسألكم هذا السؤال، لو الميت كان عنده أب وعنده ولد الولد، من هو الوارث؟ لو الميت عنده أب وعنده ولد الولد، فجرسنا فيما سبق تذكرون؟ فرقنا بين شيئين، بين الطبقة وبين المرتبة، تذكروا؟ قلنا بأنه في الطبقة الأولى عندنا مرتبتان، عندنا مرتبة الأولاد ومرتبة الأبوين، وقلنا هذه الصنف وتلك الصنف، وقلنا تتذكرون بأنه لو كان الميت عنده أب أو أم وعنده ولد الولد يتوارثون يشتركون في الأب، يشتركون هذا من صنف وهذا من صنف، وقلنا وإن كانت طبقة لكن صنفان في طبقة واحد، تذكرون في معلوماتكم خلينا في القاعدة الأقربية، أي أقرب للميت؟ أبوه أو ولد ولده؟
أبوه.
ليش؟ لأن الأب يتصل مباشرة مع الميت، وولد الولد يتصل بالميت بواسطة واحدة وهو ولده، فكيف تقولون بأنه قاعدة الأقربية؟ هذا ينافي قاعدة الأقربية. وهذا السؤال قبل الجواب. وهذا السؤال في مقام الجواب نقول لا ينافي قاعدة الأقربية أصلاً، هذا مقتضى قاعدة الأقربية. كيف؟ نقول الشارع المقدس نزل ولد الولد بمنزلة الولد، فقال هو ولد، الشارع نزل وقال ولد الولد ولد للميت، إذا نزله بعد تنزيل الشارع يكون نسبة الولد للميت كنسبة الأب للميت. واضح؟ بعد تنزيل الشارع وقوله ولد الولد بمنزلة ولد الميت بمنزلة الولد، فيكون كما أنه كما أنكم تعترفون بأن نسبة الوالد إلى الميت كنسبة الولد للميت مباشرة، كذلك ولد الولد لأنه منزل منزلة الولد. ينزل ميت الولد إذا مات الولد، الشارع ينزل ولد الولد بمنزلة ولده. أنا الآن موجود سيدي كلا أضرب أمثلة على نفسي بالموت. أنا موجود، أنا موجود، لا سيد إن شاء الله أمر طويل، هذا السيد أنا موجود، عندي ولد جيد وعندي أب وعندي ولد لولدي، أنا جسرت. خب الآن لو فرضنا بأن ولدي مات، أنا الحين موجود حي. خب الآن لو بعد ذلك من الذي يرثني؟ أبي بعد عمر طويل وولد ولدي، صحيح؟ كيف أن أبي أقرب من ولد ولدي؟ قال الشارع بأنه بعد موت ولدك نزلت ولد الولد منزلة ولدك، فصار هو بمثابة ولدك في الأرض.
هذا
نزل فلا يمكن
لو
كان
عندك ولد ثاني لا
ينزل
هذا ولد الولد لا ينزل.
ما يصير
كيف
ما ينزل؟
لا يرث.
خب هاي مثل ثانية، الولد الولد ينزل إذا كان يرث، فأحسن أنه يرث، كيف نوجه إرثه؟ لا بد أن نفرض أنه يرث. خب إذا كان ما يرث كل المال يكون للآب عليك. قال الآن قاعدة الأقربية ويمنع الولد، هنا الآن المصنف يشرح في هذه العبارة الآن، ما يريد أن يقول العبارة الآن باختصار، الطبقة الأولى تمنع الطبقة الثانية والطبقة الثانية تمنع الطبقة الثالثة، هاي بيقول الحين الآن شوف يقول، يقول ويمنع الولد من يتقرب بالأبوين. كيف؟ الولد في الطبقة الأولى، ركزوا ياي، الولد في الطبقة الأولى يمنع من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما. وش قصدك يتقرب بالأبوين أو بأحدهما؟ يقصد يعني يتقرب بالأبوين من جهة ما؟ الطبقة الثانية والطبقة الثالثة. كيف؟ يقول يمنع الأخ وبنيهم. فالولد يمنع الأخوة، واضح ليش؟ لأن الطبقة الأولى تمنع الطبقة الثانية. وإذا كان الولد يمنع الأخوة يمنع أولاد الأخوة، واضح عبارة؟ قال ويمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما، يعني بأحد الأبوين الأب أو الأم، مثل لنا قال كالإخوة وبنيهم، يعني أولاد الأخوة. واضح؟ فالواضح عندنا بديهيات الأرض عندنا أن الولد يمنع من يمنع الأخوة، طبقة ثانية، وأولاد الأخوة والأجداد وآبائهم، لأنه الأجداد طبقة ثانية أيضا. فكما أن الولد يمنع الطبقة الأولى الأخوة، يمنع أيضا الأجداد، لأن الطبقة الأولى تمنع الطبقة الثانية. هاي أشياء بديهية عندنا في الأرض. يقول ويمنع الولد كذا والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم، أولاد الأعمام وأولاد الأخوال. ليش؟ لأن الطبقة الأولى تمنع الطبقة الثالثة. واضح لبديهيات هذه صارت في الأرض. خب. ولا يشارك الأولاد في الأرض والأولاد يشتركون مع من؟ الآن قبل إحنا ما نقرأ المطلب أقول لك بديهيات ما في شيء. الولد يشترك مع من في الأرض؟ هل يشترك مع الطبقة الثانية؟ لا ينفرد. هل يشترك مع الطبقة الثالثة؟ لا ينفرد، إنما يشترك مع من كان في طبقته، ومن كان في طبقته من؟ الأبوان. فالولد يشترك مع الأبوان، وقلنا بأنه يشترك أيضا مع الزوج والزوجة، لأن الزوج والزوجة يشتركون مع جميع الطبقات. ولهذا قال ولا يشارك، يعني يرث معهم في الطبقة. ولا يشارك الأولاد في الأرض، من يشاركهم؟ سوى الأبوين الأب والأم، لأنهم في طبقتهم. والزوج أو الزوجة، ليش؟ لأن الزوج والزوجة قاعدة يشتركون مع جميع الطبقات. فإذا عدم الآباء والأولاد فالإخوة والأجداد، نرجع الطبقة الثانية، وهكذا الطبقة الثانية تمنع طبقة؟ تمنع الطبقة الثالثة. يقول وإذا عدم الآباء والأولاد، ليش قال الآباء والأولاد؟ يعني عدم الطبقة الأولى الآباء وأولادهم، إذا مع وجود الولد للأف الطبقة الأولى تصنوا بالإخوة. يقول فالإخوة والأجداد، ويمنع الأخ ولد الأخ، صح موسى؟ قريب من البعيد. ولو اجتمعوا بطونا، يعني الأخ، يعني ولد الأخ وولد ولد الأخ وولد ولد ولد الأخ، القريب يمنع البعيد. ولو اجتمعوا بطونا يعني متناظرين، عندنا أخ وعنده ولد، أخ وعنده ولد ولد الأخ، ولد الأخ يمنع ولد ولد الأخ، وهكذا. وإذا اجتمعوا بطونا متنازلة فالأقرب أولى من الأبعاد. يقول ويمنع الأخوة، الأخوة يمنعون من؟ التفتوا، الأخوة يمنعون من؟ وأيضا الطبقة الثالثة اللي هم الأجداد اللي هم الأعمام والأخوال. يقول ويمنع الأخوة وأولادهم وإن نزلوا، من يمنعون؟ يمنعون من يتقرب بالأجداد من الأعمام والأخوال، وكذلك أولادهم، يعني أولاد العم وأولاد الخال. إذا كانوا يمنعون أخوال العمام من بعض أولاد، يمنعون أولاد الأعمام. أخك حج سيأتي حج عن بعض الفرق، إذا ذكر أخ ما مورثه أي مشكلة، هذا سيأتي بعدين، حج بالنقصان سيأتي. يقول ولا يمنعون آباء الأجداد، ليش ولا يمنعون الأجداد؟ ليش الأخوة ما يمنعون آباء الأجداد؟ لأن الأخوة والأجداد في نفس الطبقة، ركزوا ياي. ليش الأخوة لا يمنعون آباء الأجداد؟ لأن الأخوة والأجداد في نفس الطبقة. وإذا عدم الجد قام مقامه أبوه، لأن الأجداد والأخوة في مرتبة طبقة واحدة، لكن هما صنفان. يا إنتو لو واضح. فإذا ميت ما وعنده أخ وعنده أب لجده، ما شاء الله، هذا عند أب لجده، من هو الذي يرى؟ كلاهما يرثون. هل الأخ يمنع بالجد؟ لا، لأنه صنفان، صحيح؟ يقول ولا يمنعون آباء الأجداد، فإن الجد وإن على جد منزل منزلة الجد، لكن لو اجتمعوا بطون المتصاعد، يعني ميت عنده جد وعنده أب للجد، له جد ثاني وعنده جد ثالث وعنده جد رابع، من هو الذي يرث؟ الجد الأول يمنع الأجداد. تعرفون؟ لكن لو اجتمعوا بطون المتصاعد فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعاد، الأدنى الأقرب. والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله. ليش؟ يقول والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله. ليش؟ لأن العم القريب يمنع العم البعيد. أقول لك شوف الآن شخص، الآن ما عندك عمين، عندنا مو عم، نقول عمي عم مباشر وعم غير مباشر، له لا ما عم زوجات، ممكن في زوجات. ما معنى الآن؟ يعني أخو أبو صحيح؟ أخو جدك وعمك له؟ أخو جدك عمه، أيوة أقرب، أخو أبوك لو أخو جدك؟ أخو أبوك. يقول أولاد، يعني أعمام، يقول أولاد يقوم مقام الأعمام له، فإذا العم توفي لكن ولد العم موجود، لأن الأولاد يقوم مقام العمى. بلي، لأنه يقوم مقام عمه. يقول والأعمام والأخوال يعني عم القريب. زين، وإن نزلوا أولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله، لأنهم أعمام بعيدين. هذا سهل، بس يعني سأن فكروا فيها، يعني أمثلة كثيرة فيها، ما نبي ندخل طول في هالمطالب، مطالب سهلة. يعني لو فرضنا بأنه شخص ميت عنده عام مباشر عنده عام غير مباشر، من هو الذي يأخذ التركة؟ العام المباشر. عام غير مباشر لا يأخذ التركة. خب العام غير المباشر ما موجود، لكن عنده أولاد، خب أولاده مقدمين على ماذا؟ على العام غير المباشر. هكذا
يعني
حتى نازل بني أولاد 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 وهكذا عند أحفاد. خب يقول وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله. تفسير العبارة وكذا، وشين وكذا الآن؟ وكذا وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله، أولاد أعمام يمنعون أعمام الجد. ليش؟ لأنه أعمام الأب أقرب من أعمام الجد، لأن الأب مرتبة قريبة والأخ مرتبة بعيدة. وكذا يعني حق يبين وكذا، وكذا أولاد أعمام يمنعون، يمنعون أعمام الجد وأخواله. وكذا متعلقة بعبارة سابقة، وكذا يعني نفس الحكم هكذا، أنه أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله. قال ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم. هي أخذناها. تأمل فيها، إذا تأمل فيها، إذا ما صار فيها واضح اسألني بعدين، تأمل فيها، فكر في المثال، إذا ما اتضحت بعد ذلك وبينها ما في إشكال. خب قال ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم. يعني كيف؟ شرحنا إذا كان عندنا شخص يتقرب من الأبوين وشخص يتقرب فقط من طرف الأب، أي هو الذي يرث؟ من يتقرب عن طريق الأبوين. ولهذا قلنا لو شخص ميت ترك أخ لأبويه وأخ لأبن، ما هو الذي يرث؟ الأخ للأبوين. ليش؟ لأن الأخ الأبوين الأب والأم لا يشترك مع من كان من طرف واحد وهو طرف الأب. لكن قلنا بأنه لو كان عندنا أبوين ومع أم يشتركون ما يشتركون؟ يشتركون، لكن يصير حاجة. يقول كلهم مطلقا، كل شخص يتقرب من طرف الأبوين وشخص يتقرب من طرف الأب، من طرف الأبوين يمنع من طرف الأب. فيحن ذكرنا فيها أمثلة ما شاء الله لك تبولا. يقول ويسقط، يعني وش يسقط؟ يعني لا يرث. ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم، مثل أخ من أبيه وأخ من أبوين، من الذي يرث؟ من الأبوين. يقول مع التساوي في الدرج، شايف في الدرجة يعني في المرتبة، وفي المرتبة يعني في مرتبة واحدة. حين ما بحثنا تقول ها، تقول أنتم لكم قاعدة، تقولوا المتقرب من طرف الأبوين قدم على المتقرب من طرف الأب، من طرف الأب. يصير واحد عندي أنا ولد من طرف الأخ من طرف أبوين وعندك عم من طرف أبيك العلاقة لا كلام في المرتبة واحدة في الطبقة الواحدة. نقل عبارة ما فيها شيء. وعندنا إذا عندنا مناسب عندنا سبب ونسب أي المقدم؟ النسب مقدم على السبب فقط. الزوج والزوجة يشتركون. قال والمناسب يعني والمناسب وإن بعد يعني المناسب يعني وإيش النسب وإن بعد يعني عم أولاد عم خال أولاد خال يمنع مولى النعمة له الولاء يعني السبب النسب مقدم على السبب. قلت تقدم على السبب الزوج والزوجة قل الزوج مستثنى الزوج والزوجة يشتركون مع جميع الطبقات. قال والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة ما من وشان مولى النعمة يعني المعتق وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه يأتي عليه الكلام شف يعني قام مقام في بحث هنا يأتي. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله أكبر.